قال: بسم الله، هل يأثم من يدعو الناس إلى مجالس القات أو مجالس اللهو؟ وهل هذا الإثم يلحقه من أول من ابتكر هذه المجالس وإن كان في قبره؟ فلا شك أن من سن سنة سيئة في الإسلام فله وزرها ووزر من عمل بها. وهكذا ابن آدم الأول سن سنة القتل، فكان يتحمل وزر هذه السنة، سنة القتل، يصله ما يصله من الأوزار بسبب أنه أول من قتله واحد في الأرض هذه، فجعل السنة له أو جعل الوزر عليه إلى قيام الساعة. وكل بحسبه في إسنان الشر وإسنان إضلال الناس وإبعاد الناس عن الخير. فالذي ابتكر مثل هذه المجالس فله ما له من الوزر، مجالس القات وإضاعة الأعمار فله ما له. والذي يدعو الناس إلى مجالس القات ومجالس إضاعة الصلوات فهذا لا شك أنه يأثم. والله سبحانه يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمجالس القات ما فيها خير، والله ننصح إخواننا وننصح من ابتلي بهذه البلوى أن يجاهد نفسه في التخلص منها، وأن يدعو الله من قلبه كما يقال، أن الله يخلص من هذه البلوى التي أضاعت العمر وأضاعت الشباب وأهرمتهم قبل وقتهم، صاروا شياب بعضهم وهو صغير في السن ما هو كبير، وإذا به مسكين ينود، يمشي وينود كما يقولون، وتعب حتى في وجهه، الشحوبة موجودة في وجهه، وغير ذلك مما يكون بسبب المعاصي، ومن هذه المعصية معصية القات، وربما جرأته على بعض المخالفات الشرعية، وربما ذهب يتسول عطوني حق القات إلى آخر ذلك، وأهان نفسه وأراق ما وجهه. وكل ذلك والله يحتاج إلى مجاهدة للنفس، وكل هذا بإذن الله سيذهب عنك. لا تحتاج أن تذل نفسك لفلان ولا فلان من أجل القات، ولا يحتاج أن تضيع صلاة من أجل القات، ولا كذلك أيضا ربما تأخذ ما لا يحل لك من أجل القات. احتاج إلى توبة ودعاء لله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نحن نقصر في الدعاء، ولا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقصر في دعاء الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنحن عندنا تقصير، كلنا ذاك الرجل عندنا تقصير في الدعاء، تقصير، ولكن ينصح بعضنا بعضا، وهذا خير الذي هو موجود عندنا في هذه البلاد من سماع الخير، سماع النصح. والله أننا في نعمة في بلاد اليمن على وجه العموم، وفي بلاد الحامي على وجه الخصوص أننا في خير، يسر الله لنا خيرا إلى بلدنا، وهذا من فضل الله علينا أن أعاننا على هذا الخير. ومع ذلك بعضهم أصلحه الله ربما يكون غير راض عن هذا الخير، وما سيعلم هذا الخير إلا إذا حصل شيء، ونسأل الله أن يحفظ، سيندم إذ لم يشارك بهذا الخير ولم يستغل هذا الخير. فلا شك أنه يأثم الذي يدعو الناس إلى مجالس القات، يأثم لأنه يدعوهم إلى إضاعة المال ويدعوهم إلى إضاعة الأوقات. فكم من أموال تبذل في القات، فربما أهله يطالبون بكسوة العيد أو يطالبون ببعض الأشياء التي يتمتع بها غيرهم من الناس في رمضان، ما عندي شيء، وإذا جاء وقت القات ما ندري من أين تأتي الفلوس هذه، ويأتي هذا المال ما ندري من أين يأتي به، وإذا بيخزن أقل واحد فيهم ب2000 ريال، ربما ب2000 ريال أو 3000 ريال يخزن، وأهله مساكين يريدون يفرحون كما يفرح غيرهم، وإذا فيه به يكبتهم كل يوم، مساكينهم في كبت، يريدون زوجته تريد، أولاده يريدون، ما دروا كيف يفعلون. فارحموا أولادكم أيها الناس، ارحموا أزواجكم، ارحموا من ولاكم الله رعايته ومن جعله الله سبحانه تحتكم، فالله سبحانه وتعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكلكم مسؤول عن رعيته، لا تضيع أهلك. والله أنني ناصح لك، لا تضيع المساكين هؤلاء الذين ينظرون إليك بعد الله سبحانه وتعالى، أنت ولي أمرهم وأنت الذي تقوم على شؤونهم، وسيجعل الله لك بركة في مالك. والله ورمضان هذا فرصة للتوبة ولتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، فرصة. فإنك تترك القات من الصباح إلى المغرب، من الفجر الصادق إلى مغيب الشمس وأنت تارك. أكمل يا أخي، أكمل هذا الوقت الآخر، جاهد نفسك، جاهد نفسك كما تجاهد نفسك على الصيام. هؤلاء الذين يشارعون هم يصومون معنا، يصومون لكن مبتلون بالقات، فهو فرصة لترك القات رمضان وترك السجائر وغير ذلك مما يبتلى بها الناس. قال: امرأة معها ذهب عيار 21 وعيار 18، فهل تحسب النصاب لكل واحد أو بمجموعهما، علما أن كل واحد منهما لا يبلغ النصاب ولكن بمجموعهما تضم هذا إلى هذا ما دام هي المالكة له هين ذين العيارين 18 و21، فإنها تضم بعضه إلى بعض وتغلب الأغلب منهما، تغلبه. إن كان عيار 21 هو الأكثر غلبته في إخراج النفقة أو في إخراج الزكاة، وإن كان عيار 18 هو الأغلب غلبته، ولا تجعل هذا على حدة وهذا على حدة، كله ذهب، كله ذهب، فتخرج منه الزكاة وتعطي الزكاة من يستحقها من أقاربها أو من الأبعدين، فتعطي الزكاة لزوجها زكاة ذهبها إن كان محتاجا، فهو أولى بزكاة ذهبها، فيعين تعينه ليعين أولادها، وهكذا يعينه في البيت، فإنه صار يمتلك المال، فلا تتحرج من الأكل منه تقول أنا الذي أعطيته، لا، كلي منه لأنه صار ملكا له بالزكاة وبدفعه إليه، فهو أولى به إن كان محتاجا فقيرا الزوج. وأما هو فلا يعطي زوجته شيئا من الزكاة لأنه تلزمه النفقة عليها، لكن بالنسبة للمرأة لا تلزمه النفقة على زوجها فتعطيه من الزكاة، وأما أولادها فلا تعطيهم شيئا فيلزمها النفقة عليهم إن كانت تستطيع عجز الأب. قال: نعطى من زكاة الفطر من البر وغيره، فهل يجوز نطعم البهائم من هذه الزكاة؟ نعم، ما فيه مانع أنك تطعم نفسك وتطعم بهيمتك من هذه الأشياء التي تعطى لك، المشتركة التي تأكلها يأكلها الإنسان وتأكلها البهيمة، ما فيه مانع، وفي كل كبد رطب أجر، فصار ملكا لك ولا يلزم أنك تأكلها، قد يكون عندك فائض وشيء كثير فتعطي بهيمتك، وإذا شئت تصدق على بعض الناس فصار ملكا لك، تصرف فيه فيما أبيح. قال: هل حلق اللحية من كمال الذنوب؟ حلق اللحية معصية من المعاصي، وننصح بترك ذلك وأن يبقي الشخص لحيته على ما هي عليه، هذا خير والله خير. وهذه الحارة حارة الرشاد، حارة طيبة، تجد كثير من كبار السن على هذه الهيئة الطيبة، كثير منهم عرفناهم من قبل. قال: يرد إشكال في أذهاننا في زكاة عروض التجارة، كيف ندفع هذه الزكاة وهذه البضائع لم تبلغ الحول، وكذلك أن هذه السنة لم نربح أو لم نربح ربحا طيبا، وبالمقابل ندفع لزكاة الزكاة، فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا: الصحيح من أقوال أهل العلم أن عروض التجارة فيها زكاة، لأن المقصود منها المال، المقصود منها المال الذي يرد، والمال فيه زكاة ذهب وفضة كان قبل، والناس الآن تتعامل بهذه النقود المعروفة، فإذا بلغت عروض التجارة نصابا ودار عليها الحول فإنه يزكي منها ربع العشر ويخرج من النقود لا من عروض التجارة على الصحيح، لكن إن لم يكن عنده نقود أخرج مما يبيع، سواء كان يبيع أقمشة أو يبيع فاصوليا أو يبيع غير ذلك مما يعرضه للبيع، يخرج منه إن تعذرت النقود تكون عند الناس مثلاً ما هي موجودة، وما بيده إلا شيء يسير من النقود، فيخرج من العروض الموجودة ولا شيء عليه، سواء كان أخرج الفاصلة بقيمة ما عليه أو أخرج من الأقمشة بقيمة ما عليه من الزكاة، فيجزئه إن شاء الله. ولا يشترط أن يدور الحول على نفس البضاعة، المقصود الجنس الذي تبيع فيه، فأنت الأقمشة تتكرر، يعني قصدي تختلف، تبيع هذا وتشتري هذا، وهكذا الفاصوليا تبيع هذا الكرتون تشتري كرتون آخر، فأنت تبيع في شيء معين، فآخر الحول تجمع هذا الموجود في الدكان، الموجود فقط في الدكان تجمعه وتحصيه وتنظر كم بلغ هذا الموجود، وتخرج زكاة مع المال الذي هو بيدك أيضا، تجمع الكل العروض الموجودة تقومها بكم هذه الموجودة في الدكان، بثلاثة مليون أربعة مليون، وعندك مليونين أيضا في البيت أو في الخزنة التي معك، فضم هذا إلى هذا وأخرج زكاة الجميع. وأما مسألة الربح يكون قليلا، هذا شيء معروف في التجارة، تارة يزيد الربح وتارة ينقص، وربما حصلت خسارة، ما هو إلا نقص زيادة، ربما حصلت خسارة في رأس المال، هذا شأن التجارة، والإنسان يحتسب هذا، فلا يمكن أن يكون دائما رابح رابح، هذا يندر إن وجد، وإلا الناس بين مغنم ومغرم الذين يتاجرون، بين أن يغنم وبين أن يغرم، وربما خسر المال كل أحيانا. فالشخص يؤمن بقضاء الله وبقدره سبحانه، ولعل في ذلك خير، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وربما تزيد التجارة ويزيد المال وتبطر ولا تخرج حقوقه، فيكون الله سبحانه وتعالى يقدر عليك هذا الشيء رحمة بك، رحمة بك، وهو أعلم بك سبحانه وتعالى، فظن بربك ظنا حسنا، إن كنت فقيرا فظن بالله ظنا حسنا، وقل ربما لو غناني لا أطى، والعياذ بالله يصير في عندي طغيان ويصير عندي حيف ويصير عندي ترك للعبادة، لعل الله جعلني على هذا الحال لما يعلم فيه من الخير لي، وظن بالله ظنا حسنا. وهكذا من أعطاه المال فإنه يظن بالله سبحانه وتعالى ظنا حسنا، ويعبد الله به، ويخرج الحقوق التي فيه من الزكوات ومن النفقات الواجبة على الأرحام. فحياتك يا أخي لله سبحانه وتعالى كلها لله، فأقمها كما أراد الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإن أعطاك المال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، إن كنت صالحا وتعمل بالمال على مرضات الله في مرضات الله سبحانه هنيئا لك، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وهذا تجده في النادر أو في القليل من الناس، وإلا كثير من الناس أصلحهم الله يكون المال بأيديهم ويبطرون، ويحصل عندهم ما يحصل من الأشر والبطر والترفع والتكبر على الناس، هذا المال في لحظة يذهب عنك وتصير فقيرا نقيرا، تصير فقيرا نقيرا، لأن المال بيد الله، والله سبحانه على كل شيء قدير، يسلب عنك هذا المال الذي أعطاكه. فيتواضع الإنسان في جميع أحواله، في غناه وهكذا وفي فقره، يتواضع ويؤمن بالله وبقضاء الله سبحانه، ويحسن الظن بربه. هؤلاء سعداء والله الذين أتاهم الله المال، ويبذلون في طاعة الله، ويسلطون على هلكته في العبادة وفيما ينفعهم، فيما ينفعهم، هؤلاء هنيئا لهم. لكن الناس الآن عنده مال خلاص يرى غير لا شيء، يرى غير لا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ترزقون وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لقويها من ضعيفها، تجدهم يترفعون على الناس، أو لا يأخذ لضعيفها من قويها، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأمة الفقراء والضعفاء يحتقرون فيها ويهانون ويذلون ويداسون، إيش من تقديس سيكون لهذه الأمة؟ قال في ذهابي إلى المسجد أرى بعض الناس يجلسون على بعض اللعب كالدمنة وغيرها، فهل يجب عليك الإنكار عليهم، وخاصة إن فعلهم هذا يتكرر؟ إذا رأيت أنك لو جئت إليهم وأنكرت عليهم أمام الجميع ربما يتأخذهم العزة بالإثم ويحصل بينك ما يحصل من المهاترات ولا يستفيدون من نصحك. فعلى هذا ترقب انفراد بعضهم، فاستغل هذا وانصح له، وجهه برفق ولين، فهو مسكين يحتاج إلى نصح ويحتاج إلى رفق مع النصح، ولا يحتاج إلى أن ترفع صوتك عليه ولا إلى إهانته. نحن في زمن نحتاج إلى الرفق فيه أكثر، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فانصح له برفق ولين، ولعل الله يهديه على يديك، ولا تأتي أمام الحلقة وفي نفس المقهى وربما قاموا عليك وما استفادوا من نصحك. فالمقصود هو إيصال الخير للناس، والشخص يتحين الوقت المناسب لإيصال هذا الخير الذي يريده. قال: هل ثبت في تكفين الميت وضع الحنة على ولا مدري ايش كفن أو وضع القطن على فتحات الأنف؟ إن كان يحتاج إلى ذلك، يكون فيه سائل مثلا بالنسبة للقطن في الدبر، فلا بأس أن يوضع شيء يصد هذا السائل الخارج. وأما إذا لم يكن شيء فلا حاجة إلى وضع القطن على الميت، لا في أنفه ولا في دبره. وهكذا الحنة أيضا، فيضع الكافور وغير ذلك مما يحتاج يطيب به الميت. وأما يفرش الحنة ويضع الميت عليه ما نعلم شيء في ذلك. وأما القطن فسمعت إن كان يسيل شيء من دبره وغير ذلك واحتاج لأن يضعوا في بعض الفتحات شيء من القطن ما فيه مانع. وأما إذا لم تكن حاجة فلا يوضع. قال: نجد من يغطي الميت كاملا بالخرقة الخضراء، والبعض يجعله خاليا دون غطاء، سواء الكفن فما السنة الصحيح؟ السنة الصحيح أنه ينظر في المطروح على النعش هذا، فإن كان امرأة واحتاجوا إلى تغطيتها غطوها، وإن كان رجل فننصحهم أن يجعلوا على ما هو عليه ولا يحتاجوا للخرقة الخضراء هذه، لا يحتاجون، ففي ذلك عظة وعبرة أكثر. وأما المرأة إذا احتاجوا إلى تسترها أكثر تكون سمينة أو لافتة للنظر، فإذا غطوها من غير تحري الخرقة البيضاء أو الخضراء، من غير تحري هذه الخرقة الخضراء، فكثير ما يأتينا الخضراء من إيران، فتجد المناير خضراء وتجد كذا خضراء وتجدها أكثر، تأثر هؤلاء القوم الذين جاءوا معهم من بلاد واحدة بالخضراء، فيفعلون مثل الخضراء، خضراء خضراء المناير خضراء وتجدها في إيران خضراء، وهكذا على النعش خضراء وفي هناك خضراء. فهذا جاءنا من فارس من تلك البلاد. فإن احتاجوا إلى تغطية الميت كالمرأة غطوها ما فيه مانع، وهكذا عند إنزاله في القبر، فإن احتاجوا إلى تغطية المرأة، أما الرجل لا يغطى عند إنزاله في القبر، لكن المرأة لا بأس أن تغطى عند الإنزال في القبر. وقد ذكر هذا علماؤنا رحمهم الله تعالى أنهم يغطوها لأجل سترها حتى تنزل في القبر إذا احتاجوا إلى ذلك، أما الرجل فلا. فينظر في حال المرأة، وربما بعض الناس يعني بعض النساء يلفتن النظر، تكون مسكينة متينة كثيرة كذا الشحوم تحتاج إلى تغطية تغطى. أما الرجل ننصح بترك على ما هو عليه. قال: عندما استاكمل السواك تدخل أحيانا بعض العيدان منه إلى الحلق فلم أستطع إخراجها، وعندما أبتلع تدخل إلى البطن، فهل صومي صحيح مع العلم أني لست متعمدا؟ فإن لم تكن متعمدا فصومك صحيح، وإن تعمدت هذا فيخشى على صومك من الفطر ومن الذهاب والنقض. وأما إذا لم تكن متعمدا حاول أنت أن تتوقع أكثر وأكثر، فإن دخل غاصب من غير إرادتك ما عليك شيء. قال: كيف نتعامل مع المصحف الممزق؟ تعامل معه يبعد ويوضع مكان ما يحتاج إليه، من المصاحف غير الممزقة مما يستفاد منها، لأنه ربما يكون بعض الناس يريد أن يقرأ في بعض السور وما يجدها في المصحف الذي هو موجود في المسجد مثلا ومقطع، فيبعد هذا المصحف وينحى. فإن كانت كثرت عليهم فعثمان رضي الله تعالى عنه حرق جميع المصاحف، وهذا من إكرام المصحف، من إكرام المصحف حتى لا يمتهن ويرمى به هنا وهنا وهنا. فعثمان رضوان الله تعالى عليه جمع جميع المصاحف وأبقى مصحفه فقط وأحرقها، ولم يقل أحد لماذا عثمان أحرق المصاحف، هذا معتدي أبدا، هذا حفاظ على المصحف حتى لا تبعثر أوراقه وتداس هنا وهنا مع الريح، ويحافظ عليه في مكان. وإذا أحرق من أجل هذه العلة لا لأجل الامتهان فهذا شيء آخر، إنما الأعمال بالنيات، وقد فعل هذا عثمان. قال: هل هناك ضابط في زمن السجود؟ لأننا نلاحظ البعض يسرع في سجوده والآخر يتأخر كثيرا، فما هي الكيفية؟ أكمل ما يكون في السجود يأتي بعشر تسبيحات، عشر تسبيحات، وأدنى الكمال ثلاث، والمجزئ واحدة، المجزئ واحدة، فأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر تسبيحات والمجزئ واحدة، فمن أتى بتسبيحة واحدة أجزاه إن شاء الله، سبحان ربي الأعلى أجزاه. ولكن ننصحه بالإطالة في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فيسبح التسبيحات سواء كان الكمال أو أدنى الكمال ويجتهد في الدعاء، وننصحه بالكمال، سبح ما تيسر من عشر تسبيحات أو غير ذلك، وبعدها يجتهد في الدعاء، ولا يعاجل الناس، يعاجل الناس في السجود، يحتاجون الناس يحتاجون إلى الدعاء وإلى استغلال مواطن استجابة الدعاء وأزمنة استجابة الدعاء وأماكن استجابة الدعاء، فيترك لهم مجالا للدعاء إلا إذا كان يشق عليهم التطويل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف، فإن من ورائك الضعيف وذا الحاجة والمريض وذا الحاجة، فإن كان يشق عليهم تأخرك في السجود لا تطين عليهم، لا تطين عليهم، أتيت بثلاث أو بنحو ذلك ودعوت الله، تركت لهم مجال يدعو الله في سجودهم ورفعت بعد ذلك. فهذا بالنسبة للسجود. بعض الناس مستعجل في صلاته جدا، لا تكاد تدركه في ركوعه ولا في سجوده، لا تكاد والله تدركه، إذا ركع وأنت تأخرت قليل قام مباشرة، ما يعطيك فرصة، ربما تريد إكمال الفاتحة بقي عليك آية آيتان، وإذا به ما يعطي فرصة، مباشرة يركع ويقوم، يركع ويسجد ويقوم، غلط هذا، هذا غلط، ونخشى أن يكون مسيئا في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام أرد ذلك المسيء في صلاته أكثر من مرة حتى علمه الصلاة كيف يصلي. قال: إذا صليت التراويح في مسجد الرشاد ثم ذهبت مسجد أنور فوجدتهم يصلون القيام، هل يجوز لي أن أصلي معهم مع العلم أنني قد صليت في مسجد الرشاد؟ لا بأس، لا بأس، إذا صليت مع أصحاب الرشاد ثم أردت أن تصلي أحيانا فلا مانع، لكن لا توتر وترين في ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة، فقال: لا وتران في ليلة، بهذه اللغة لا وتران في ليلة، فلا يوتر الشخص في ليلة مرتين، يكفي بالوتر إذا أوتر مع أصحاب الرشاد، فلا يوتر بعد ذلك، يصلي شفعا ولا يوتر. وأنت إذا صليت مع إمامك يكفيك، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تكرر هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، تكفيك 11 ركعة مع الإمام في هذا المسجد وأنت على خير. وإن طمعت أحيانا صلي إذا وجدتهم يصلون وصليت ما يعنيك شيء، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فأخذ بعضهم أنه إن زاد ما فيه مانع، لكن الذي يظهر الاقتصار على 11 ركعة هو السنة. قال ما قولكم في من يؤخر الإفطار حتى يطلع النجم؟ هذا ما هو عندنا هنا الحمد لله، هذا عند الرافضة، فإنهم يؤخرون الإفطار حتى يطلع النجم، وأما عندنا ما هو موجود، تجد الناس لله الحمد جميع المساجد يفطرون في وقت واحد. هذه بدعة، تأخير الإفطار حتى يبلغ النجم أو يطلع النجم هذه بدعة من البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرونه، رواية خارج الصحيح الزيادة، فإن اليهود والنصارى يؤخرونه، والرافضة يتشبهون باليهود والنصارى في تأخير الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وهكذا يقول إذا غربت الشمس من هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، فلا داعي للتأخير، انزل فاجدح لنا. قال عليك ليل يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لنا 3 مرات، وهو يريد أن يعجل في الإفطار، والصحابي يرى الحمرة يظن أن الشمس لا زالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. فالتعجيل بالإفطار هو المطلوب، الحمد لله الناس على هذا، ربما يحصل تأخير دقيقة أو نحو دقيقة، هذا لا يسمى تأخير، لا يسمى تأخيرا، الدقيقة والدقيقتان والثلاث لا يسمى تأخير، هذا شيء يسير جدا، لكن الانتظار حتى يطلع النجم هذا شأن الرافضة. الرافضة هذا يا أهل الإسلام لا تنسونه من الدعاء عليهم، فهم إذا سيطروا على البلاد هنا جهة جنوب اليمن وقد سيطروا على جهة شمال اليمن سيذيقون الناس سوء العذاب، لا تاجر سيرتاح بتجارته، ولا أيضا كذلك سني سيرتاح بسنيته، قاتلهم الله مرارة مرارة، الرافضة مرارة إذا سيطروا على البلاد، آذوا التجار، أخذوا أموالهم وجعلوا عليهم الضرائب والمجهود الحربي وغير ذلك من الأشياء، هكوهم لعلها ذنوب عند التجار، لعلها سلط الله عليهم هذا الفاجر، ونسأل الله أن يرحمهم وأن يلطف بهم ولا شماتة بهم. فندعو لا نغفل عن الدعاء أن لا يمكن من بلاد اليمن، فهو مدفوع به على المسلمين دفعا عجيبا، يدفع به أعداء الله للسيطرة على البلاد اليمنية والسيطرة بعد ذلك على غير البلاد اليمنية. فانظروا ماذا يصنعون في العراق بالناس، وماذا يصنعون بسوريا بالناس، فهم مجرمون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا كان الصحابة ما سلموا منهم، لا زالوا يسبونهم يطعنون فيهم، فكيف بي وبك؟ لا شك أنهم سيطحنوننا طحنا إذا تمكنوا منا. وما حادث الدماج عنكم بغريبة وببعيدة، كم رموا بالهاونات على الناس، وكم قتلوا طلاب العلم بالآلاف، والله في اكتاف وفي دماج بالآلاف قتلوا، ما ذنبهم وإيش فعلوا بالناس؟ جاءهم العدو إلى رؤوسهم يقتلهم. فإذا تمكنوا أيضا كذلك ما هو ببعيد عنكم ما حصل لأهل عدن لما تمكنوا، وأهل لحج وأهل أبين وأهل الضالع، لكن أهانهم الله لوجود بغض الرافضة في هذه الجوانب وعدم الحاضنة لهم في جنوب اليمن. ما لهم حاضنة، معهم حاضنة موجودة ستعرفونها إذا نسأل الله لا يمكن الرافضة، معهم حاضنة بس ضعيفة، ما هم حق شيء، معهم حاضنة ويرحبون بهم وسيقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إذا جاء الحوثي، بس ضعيفة هذه الحاضنة، ونسأل الله أن يضعفهم أكثر وأكثر. إذا بقي شيء ولا الناس يريدوا يقرأوا القرآن؟ قال هل على الزكاة زكاة؟ الزكاة إذا استلمتها زكاة الأموال ودار عليها الحول عليها زكاة، إذا استلمت وعطيت مالا كثيرا من الزكاة ودار عليه الحول ففيه الزكاة. وهكذا أيضا زكاة الفطر، إذا قبضت زكاة الفطر وصرت تملك لها، وكان قبل زكاة الفطر التي أعطيتها ما عندك شيء، فإنه عليك الزكاة فيها، إذا لم يخرج الوقت عليك الزكاة فيها، كان ما عندك شيء والناس يعطونك ثم امتلكت هذه زكاة الفطر فصار عندك في هذه الحالة، فتخرج كما يقول النووي رحمه الله وغيره، تخرج من زكاة الفطر التي قد صرت مالكا لها ولك كامل التصرف فيها، قال: بعض الناس يقولون أهل السنة يطولون على الناس في صلاة التراويح والقيام، وبعض المساجد عندهم رحمة ورفق بالناس. لا والله ما في تطويل. بالنسبة لصلاتنا في أنور، الناس ترغب في هذا، طلاب علم، طلاب علم، فما يأتينا إلا الراغب في هذا الإطالة. وبالنسبة لمساجدنا الأخرى، الصلاة خفيفة مراعاة للناس حتى يشاركوا في الخير، حتى يشاركوا في الخير ويعبدوا الله، لا نشق على الناس، نرفق بهم، نرفق بهم في المساجد الأخرى. الحمد لله، هذا هو الحاصل في الرشاد والحاصل في المساجد الأخرى، نحو صفحة، صفحة ونصف ورقة، أقل من ورقة، شيء يسير، شيء يسير. وأما بالنسبة لمسجد أنور، فطلاب علم هناك وهم يرغبون في الإطالة. فالناس يحتاجون يا أخوان إلى رفق، والله يحتاجون إلى إعانة على العبادة، فإنهم سينفرون إذا أطلت عليهم كثيرا في مثل هذه المساجد، سينفرون. هم يحبون يقومون الليل أو يقومون التراويح، يصلون التراويح، نعينهم بما تيسر، بما تيسر. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهم يحبون في هذه المساجد أن يصلوا، فيعانون، لا يطول عليهم كثيرا. والذي تعب يجلس، الذي تعبه يحب أنه يحضر الصلاة طويلة تعب يجلس، الحمد لله الأمر فيه سعة. قال: إذا مات الشخص انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الحديث. إذا كان هناك أصدقاء لهذا الشخص الميت وأرادوا أن يتصدقوا له عن طريق بناء مسجد أو سقاية ماء أو غيرها، هل هذه الصدقة تصل إلى الميت من باب الحديث صدقة جارية للشخص؟ نعم تصل، سواء كان عن طريق أولاده وأهله أو عن طريق زملائه وأصدقائه، فإنها تصل إن شاء الله له، ويستفيد من التعاون معه من إخوانه ومن أصدقائه. فنتعاون مع من استطعنا أن نتعاون معه، نبدأ بالأهل، بالوالدة وبالوالد وبمن هم أقرباء، فيحتاجون إلى الصدقات هذه الجارية تفعل لهم، سواء كان سقاية ماء. وما ننصح بالإكثار من سقايات الماء، فهناك أبواب أخرى للصدقات ومجالات أخرى. الناس يتواردون على شيء، إذا فعل هذا كذا فعل مثله، وذاك يفعل مثله. طيب، الحارة تحتاج واحدة سقاية، أو تحتاج إلى اثنتين فقط، نفعله عشر أربع، ما يحتاج إلى هذا. هناك أبواب صدقات أخرى، هناك محاويج، هناك أناس مساكين فقراء، فأنت مأجور على بذل الصدقة فيهم. فتجد الناس يتواردون على فعل معين، وهذا لا يصلح، وربما يكون في إضعاف في هذه الصدقة، وأنت تريد تنمية الصدقة وتريد الاستفادة منها أكثر وأكثر، فيهمل الناس هذه السقاية لك ويذهب السقاية تلك، ماءها طيب، يأتون مثلا من ماء كذا، هذا الماء أحسن من ماء كذا، لكن لا يأتي بماء من كذا، وتركوا الماء حقك وما استفادوا منه. أحسن تفعل لك بابا آخر، أبواب الخير كثيرة، ما هي محصورة في السقاية. وإن كانت أفضل الصدقات الماء، أفضل الصدقات الماء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك أبواب أخرى. قال: في جمع الصلوات في السفر، هل يجوز الجمع في وسط وقت الصلاة؟ مثلا نجمع وسط الظهر، ما فيه مانع، سواء جمع في الأول أو في الوسط أو في الأخير، كل هذا الوقت تضم الصلاة المتأخرة للمتقدمة فيه، وإن أخر المتقدمة إلى المتأخرة كذلك، كله جائز. قال: المرأة إذا توفي زوجها، العدة لها 14 أشهر وعشر أيام، هل يجوز خروجها من البيت قبل إتمامها في رمضان؟ هل يجوز خروجها من البيت قبل إتمام العدة كالنهيرة؟ نعم يجوز للحاجة، فإذا احتاجت إلى علاج وإلى الذهاب إلى المستشفى ما فيه مانع أنها تذهب لحاجتها. وهكذا أيضا احتاجت إلى شيء من العمل، ما في أحد يقوم عليها، ما في أحد يقوم عليها، ما في إلا هي مسكينة في البيت ولا أحد ينفق عليها، احتاجت إلى أن تعمل شيء من العمل مع التستر والحشمة، تخرج لحاجتها، وأما لغير حاجة فتبقى في بيتها. إن كانت هناك حاجة للخروج عند الناس، إذا رآها أحد أجنبي تنقض، ينقض العدة، ما أدري منين هذا جابه ينقض العدة، هذا من آثار هؤلاء، ينقض العدة من آثار الجهل، ما ينقض العدة. فإذا خرجت لحاجتها، خرجت للمستشفى، خرجت لغير ذلك، أمها أخبرت أنها مريضة، ربما تذهب احتاجت أن تذهب إلى أمها وترى أمها، خرجت من بيتها لمثل هذا الحاجة يرجى أنه لا شيء فيه. وقد خرجت خالة جابر لجد النخل فعاب عليها بعض الناس، فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج للحاجة، فإذا خرجت مرة للحاجة ما فيه شيء، وأما من غير حاجة ما لها داعي للخروج. هؤلاء أصحاب الجهل المركب أتعبوا الناس، شددوا في أشياء كثيرة وغلوا فيها، لا شعر ربما تدهنه ولا غير ذلك، جالسة في الغوضة على قول أهل البلاد، بس معها مسبحة كبيرة تسحب فيها، تسحب إيش من حياة ذي؟ تعب والله أنه تعب، أتعب النساء، أتعب الناس. هذا الدين دين الحنيفية سمحة، ما في تشديد علينا، ما أمرنا الله والله ما في تشديد به، نوفي به ويكفي، ما نحتاج إلى الزيادات هذه. فلذلك الناس ملوهم وملوا بدعهم هذه، ملوهم وصاروا بغضاء وعداء، ما فيش حد يرتاح لهم إلا واحد مسكين عاد ملبس عليه، ولا تعبوا الناس يا أخي بهذه التشديدات. وأشاعوا علينا أننا فعلنا وفعلنا، ومن ضمن الشائعات أننا كسرنا القبور، والله لعمر الله كذب، ونحن نحترم الناس المسلمين أحياء وأمواتا، ولا نعتدي على أحد في قبره ولا نعتدي على أحد في بيته، وهذه بيوتهم، السلام عليكم أهل الديار، هذه ديارهم ولا يجوز الاعتداء عليهم. نحن أحرص الناس على هذا، وأبعد الناس وأنهى الناس وأزجر الناس، نزجر الناس يعني عن هذا الشيء. لكن مسألة تسوية القبور، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، ولسنا نحن الذين فعلنا هذا، لكن نحن نتكلم على مسألة شرعية، هل يجوز رفع القبور ورفع البنيان على القبور أو لا يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول علي لأبي الهياج: لا أبعثنك على ما بعثني به أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا طمسته. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لسنا فاعلين لهذا، لم نفعله، وإنما فعله ربما غيرنا لأجل إلصاق التهمة بنا. والناس الحمد لله عرفوا أنها لعبة، وأنها من أجل تهمة هؤلاء الأبرياء، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فاتضحت الحمد لله وسكتوا، ورد عليهم عوام كثير في النت، وذكروهم بالله أن تسوية القبور أمر شرعي، وهؤلاء ما فعلوا هذا، لكن تسوية القبور كيف تنكرونها؟ هذا أمر شرعي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فما نعرف القباب هذه إلا من جهة من تعلمون، يرفعون هذا قبة أكبر وهذا قبة على حسب ولاية عندهم. أخي النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل له قبة، ولا أحد من الصحابة فعل له شيء من هذا أبدا، والله ما فعل لهم شيء من هذا الخبر الذي عند الناس هؤلاء. قال جابر رضي الله تعالى عنه: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وأن يبنى عليها، عن تجصيص القبور والقعود عليها وأن يبنى عليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما أحسن السنة والله، ما أحسنها. هذا ديننا واعتقادنا، نسأل الله سبحانه أن يميتنا عليه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.